بمودة سيدتنا إسلام الحوائج من نحلق في جوارها فاطمة المعصومة صلوات الله عليها، عطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانية مودة الزهراء المحزونة وآل الزهراء صلوات الله عليهم، عبق المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه ولذكره الأقدس بصوت رفيع، أفعم المجلس أريجا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حبة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. في الليلة الماضية كان الحديث في الأمور التي تؤدي إلى تحصيل معنى الانكسار في قلب المؤمن، حددناها وتحدثنا عنها بشكل موجز، ثم انتقلنا في حديثنا إلى الأدب الثاني من آداب الدعاء لإمامنا صلوات الله عليه، وهو حالة الغرق، أي أن يكون الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه كدعاء الغريق لطلب نجاته وخلاصه من الغرق، كما بينت لك في الرواية التي يرويها عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا ينجو من تلك الحيرة، ومراده من الحيرة زمن الغيبة الكبرى وما يجري فيها من الفتن والابتلاءات الشديدة. قال: لا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق. وختمنا حديثنا في ليلة البارحة بنهاية الكلام عن حالة الغرق عند الداعي لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. الليلة نتناول الأدب الثالث من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الأدب الثالث بعد الانكسار والغرق هو الرقة، رقة القلوب، يعني أن الداعي لا بد أن يصاحب دعاءه رقة في قلبه. وقبل أن نتحدث عن شؤونات الرقة في القلب، أبين لك بشكل موجز الفارق المعنوي بين الانكسار والغرق والرقة حتى لا تختلط عندك المعاني. قد يستعمل في المحاورات العربية، الأساليب العربية، قد تستعمل الرقة بمعنى الانكسار، لكن بالنتيجة هناك فارق في المعنى. الآن أبين لك بشكل إجمالي الفارق المعنوي بين الانكسار وبين الغرق وبين الرقة. أما الانكسار فهو الحالة أو الشعور الذي يلم بالقلب، فيه حزن من جهة وتذلل وضعف من جهة أخرى، وهذا الانكسار. القلب المنكسر والإنسان المنكسر الذي يستشعر هذا المعنى يجد حزنا في قلبه مخلوطا بتذلل بذلة، بتذلل وضعف في النفس، وضعف في القلب، ضعف من جهة الإحساس لا من الجهة البدنية. الانكسار هو هذا المعنى، حزن يخالطه تذلل مع ضعف. وأما الغرق المراد من حالة الغريق ومن حال الغرق هو أن الإنسان تتقطع كل حبال أعماله، لا يبقى عنده أمل، كالغريق، الغريق تتقطع كل حبال أعماله لا يأمل إلا الله سبحانه وتعالى. المراد من حالة الغرق ومن الغريق عندما تتقطع حبال آمال الإنسان ولا يتوجه إلا إلى جهة واحدة يعتقد أن فيها الخلاص وأن النجاة تكون بسببها، تلك الجهة هي الله، وبابها هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في دعاء الفرج، هذا الدعاء الذي يقرأ في الشدائد، إلهي عظم البلاء، هذا المعنى يتضح جليا، معنى تقطع حبال الآمال، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. إلهي عظم البلاء، البلاء عظم، وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، الرجاء انقطع. وضاقت الأرض ومنعت السماء، يعني أن تمام الأسباب، تمام حبال الآمال تقطعت، لم يبق عند الإنسان من أمل. إذن أين الأمل؟ وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. وإلا فإن البلاء قد عظم، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء، لم يبق هناك من أمل، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. بقية قراءة الدعاء الشريف، ربما تحفظون الدعاء، بقية القراءة تتحدث عن أهل البيت. تفرج عنا بحقهم، ثم ماذا؟ يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني إلى آخر الدعاء، ثم يا مولانا يا صاحب الزمان. يعني أن الأمل في الله سبحانه وتعالى، وبابه أهل البيت، وبابه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والدعاء واضح هذا المعنى فيه، ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان. فحالة الغرق، حالة الغريق هي هذه، برح الخفاء، ربما معناها غير واضح، أشير إليها بشكل سريع. برح في لغة العرب تأتي بمعنى اشتد، برح الخفاء اشتد الخفاء، لربما يراد من اشتد الخفاء أي اشتد الغيبة. وبرح أيضا في لغة العرب تأتي بمعنى زال، فلربما يكون معنى زال الخفاء وانكشف الغطاء، فتكون العبارتان مترادفتان في المعنى، الخفاء زال وانكشف الغطاء. أي غطاء هذا انكشف؟ انكشف الغطاء عن حقائق النار، انكشف الغطاء عن حقائق الخلق، وظهر السيء فيهم، وظهرت الفحشاء فيهم. فإذا ظهرت الفحشاء باعتبار من جملة القوانين الإلهية، إن الباري سبحانه وتعالى يؤاخذ العامة بذنوب الخاصة، الخاصة من هم؟ العلماء، خاصة الخلق العلماء، خاصة الخلق الحكماء. إن الله يؤاخذ العامة بذنوب الخاصة، متى؟ إذا اطلع العامة على ذنوب الخاصة. أما إذا كان العامة غير مطلعين على ذنوب الخاصة فلا يؤاخذ، لكن متى ما اطلعت العامة على ذنوب الخاصة ولم يغيروا بأي نحو من التغيير، حينئذ الباري يؤاخذ العامة بذنوب الخاصة. انكشف من جملة المعاني. لست الآن بصدد شرح هذا الدعاء، لو فقنا في يوم من الأيام نشرح هذا الدعاء، لكن ربما هذه العبارة غير واضحة في أذهان الإخوان، لذلك أشير إليها بشكل سريع. فالريح إما تأتي بمعنى زال وإما تأتي بمعنى اشتد، على أي حال. إلى كلامي، قلت الانتصار هذه الحالة التي تلم بالقلب، شعور خليط بين الحزن وبين التذلل والضعف، والغرق في هذه الحالة التي تلم بالإنسان فتتقطع عنده حبال آماله، ولا يبقى عنده أمل إلا في الجهة التي تحقق أمله حقيقة. أما الرقة فالرقة معناها يختلف عن الانتصار وعن الغرق. الرقة صفة في القلب، دقة القسوة، دقة القلب لطافته، دقة القلب لطافة طبعه، بخلاف الغلظة بخلاف القسوة. دقة القلب لطافة القلب، لطافة طبائعه، لطافة عنصره، ولطافة طبائع القلب ولطافة عنصره إنما هو بحسه المرهق، بشعوره المرهق. والمراد من حسه المرهق ومن شعوره المرهق أن القلب يبدو عليه التأثر بسرعة في الموارد التي يتأثر لها، أو يكون التأثير واضحا بسببها في القلوب الرقيقة. فهذا المراد من الرقة، الرقة في قبال القسوة. والرقة أيضا من الحالات التي لا بد أن تكون ملازمة للداعي حتى يكون دعاؤه في عالم السمع. لما أقصد في عالم السمع أن الباري سبحانه وتعالى يسمعه بسمع الإجابة، وإلا الباري بالنتيجة عليم سميع بكل دعوات الخلق، لكن هناك سمع العلم وهناك سمع الإجابة. الباري من جهة علمه فهو سميع بكل الدعوات، أما ليست الدعوات كلها تكون في عالم سمع الإجابة. يسمعه الباري بعنوان سمع الإجابة، أي يستجيب للعبد في دعائه. ولذلك ورد في الرواية الشريفة عن أبي بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا رق قلب أحدكم فليدعو. إذا رق، الإمام يأمر هنا بالدعاء في حال رق القلب. إذا رق قلب أحدكم فليدعو. لماذا؟ الإمام يبين هذا المعنى، يقول: فإن القلب لا يرق حتى يخلص، فإن القلب لا يرق حتى يخلص. معنى يخلص سنأتي على بيانه، في المورد الشاهد الآن الرقة في قلب الإنسان. إذا رق قلب أحدكم فليدعو. لماذا يأمر الإمام بها؟ لأن الدعاء سيكون واقعا في عالم الإجابة. ولذلك قلنا من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه الرقة بعد الانكسار وبعد الغرق. هنا نقف وقفة قصيرة في بيان الأمور التي يمكن أن ينال الإنسان بسببها الرقة في قلبه، أو تكون سببا لتعميق الرقة في قلبه إن كانت الرقة حاصلة في قلبه بمقدار معين. أشير أيضا إلى أهم الموارد، لا إلى كل الموارد لأن المقام لا يسمح أن نفصل الكلام في كل الجزئيات، لكن أشير إلى أهم المطالب وإلى أهم الأمور التي تساعد الإنسان
في تحصيل معنى الرقة في قلبه. أولا، من الأمور المهمة التي تعين الإنسان على تحصيل الرقة في قلبه أن يتجنب أكل الحرام والشبهة. وواقعا هذه المسألة في زماننا حكيرة، أن يتجنب الإنسان أكل الحرام والشبهة. في آياتنا الشريفة في آخر الزمان، الفضر بالسيف أهون على المؤمن من تحصيل درهم حلال. يعني في زماننا هذا، في آخر الزمان، آخر الزمان في روايات أهل البيت يطلق على زمان الغيبة الكبرى من ابتدائها إلى يومنا هذا وإلى انتهائها. ألف ضربة في السن أهون على المؤمن من تحصيل درهم حلال. المرحلة الأولى، ومن هنا تجد القسوة تنتشر في القلوب. الأمر الأول الذي يراعيه الإنسان في تحصيل الرقة في قلبه أن يتجنب الأكل الحرام وأن يتجنب الشبهات في طعامه. ولذلك إمامنا الحجة عليه السلام في دعائه للأمة، هناك دعاء للإمام الحجة، دعاء للأمة، دعاء للمجتمع الشيعي: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. يعني أن الحرام والشبهة ينجسان الباطن. لذلك الإمام يقول: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: بئس الأكل الحرام. وبئس هنا في لغة العرب فيها تمام معنى الذنب، بئس الأكل الحرام، كلمة قصيرة من كلماته القصار صلوات الله وسلامه عليه. بئس هنا تشتمل على تمام معاني الذنب، بئس الأكل الحرام. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، وفي رواية كالبناء على الماء. يعني أن العبادة لا نفع فيها، وفي ليلة البارحة قلنا الدعاء مخ العبادة، بل الدعاء من أجل مظاهر العبادة. الدعاء مع أكل الحرام لا يثبت. لماذا؟ أكل الحرام يكون سببا للقسوة، تسلب الرقة من قلب الإنسان. والإمام الصادق قال: إذا رق قلب أحدكم فليدعو. فنبينا يقول: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل. المجال ما يسع أن أشرح هذه الأحاديث، فقط أشرحها عليك ثم أنتقل إلى موضوع أخرى. إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة راح، حتى أنه يفسد في الفرج. إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة راح، وإنما يذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الأمثلة باعتبار أن هذه الأمثلة قبولها قطعي لو صدرت من الإنسان، باعتبار أن هذه الأمثلة، هذه العبادات الحج والعمرة كما يظهر من روايات أهل البيت وصلة الرحم تكون محبوبة عند الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرها. ولذلك الإمام يريد أن يقول: حتى هذه الأمور المحبوبة، حتى هذه العبادات التي هي في غاية الأهمية، هذه أيضا لا تقبل. إذا أصاب الرجل مالا من حرام لم يقبل حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد في الفرج، يعني تكون النطفة الصادعة من نطفة حرام، وهذا أعظم البلية في حياة الإنسان. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العام، إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العاب لعنه كل ملك في السماوات والأرض، فكيف يستجاب دعاؤه حينئذ؟ إذا كان كل ملك في السماء أو في الأرض يلعنه، إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العاب لعنه كل ملك في السماوات والأرض. هناك قانون واضح يذكره إمامنا الرضا صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظلم. وبالنتيجة أكل الحرام من أوضح مصاديق الظلم. إياكم والظلم، ماذا يصنع؟ فإنه يخرب قلوبكم. الظلم بنحو عام، فليس الحديث هنا عن الظلم، الحديث هنا عن أكل الحرام، وأكل الحرام مصدر من مصادق الظلم. إياكم والظلم فإنه يخرب قلوبكم. قانون عام واضح في عبارات قصيرة، في كلمات قصيرة، في ألفاظ معدودة: إياكم والظلم فإنه يخرب قلوبكم. فالذي يريد أن ينال الرقة في قلبه، أن يحصل الرقة في قلبه، عليه أن يتجنب هذا الأمر، أن يتجنب أكل الحرام، أن يتجنب الشبهات. ليس المجال مبسوطا لي حتى أتحدث عن موارد الحرام وعن موارد الشبهة في مال الإنسان وفي طعامه. أكل الكلام في هذه المطالب إلى وقت آخر. لكن من الأمور المهمة التي يجب على طلبة العلم أن يلتفتوا إليها أنهم يعيشون ويأكلون أموال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم يكن وفيا لإمامه كيف يسوغ له أن يأكل هذا المال، أو كيف يسوغ لنا أن نأخذ أموالا هي للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه من أيدي بعض الناس، لا أقول من أيدي كل الناس، من أيدي بعض الناس، من أيدي بعض العلماء الذين قد لا يحق لهم التصرف، لأن الذي لا يحسن التصرف في أموال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا حق له في الإعطاء لغيره. الذي لا يحسن التصرف في أموال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يحق له أن يعطي لغيره، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا لو كان موجودا لا يضع أمواله في يد من لا يحسن التصرف فيها وفقا لما يريده هو صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، قلت لا أريد أن أدخل في مثل هذه المطالب. فالأمر الأول الذي يمكن للإنسان أن ينال بسببه الرقة التجنب عن أكل الحرام وعن الشبهات. والإنسان لو أراد أن يراقب حياته ولو أراد أن يراقب طعامه وفعلا لا يأكل من حل أيام معدودة، يجد الفرق واضحا في حياته، يجد الفرق بينا في حياته. الأمر الثاني قلة الكلام في التواصل. لا أقول عدم الكلام، هذه مبالغة، هذه مبالغة، وإلا الكلام في التوافه وفي السخافات هذا مما ابتلينا به المتكلم والسامع، هذه حقيقة واقعية. الكلام في السخافات وفي التوافه وفي الأشياء التي لا قربة فيها إلى الله، نحن نجد في روايات أهل البيت أنه إذا جلس الإنسان مجلسا لم يذكر فيه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يكون هذا المجلس وبالا على الإنسان في يوم القيامة، وبال عذاب، الوبال العذاب الشديد. فهنا لا أريد أن أقول، وإن كان هو هذا الحل الأصلي الكلام في التوافق، لكن أقول على الأقل قلة الكلام في التوافق. في ليلة البارحة في بعض مقاطع دعاء علي حمزة رضوان الله تعالى عليه، ولعلك رأيت نعالك مجالس البطالين بيني وبينهم خليتني. ومجالس البطالين ما يوجد فيها حديث البطالة والعطالة، وما من شيء أبغض إلى الله من العبد البطال العطال، ما من شيء في روايات أهل البيت في الأحاديث القدسية، ما من شيء أبغض إلى الله من العبد العطال البطال. والعبد العطال البطال هذا الذي عنده وقت يمكن أن ينتفع من وقته في قربة إلى الله أو في قربة إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، أو في إعانة لإخوانه المؤمنين، أو في إعانة لنفسه بشد أو كسب أو أي أمر آخر، لكن يقضي وقته هكذا عاقلا باطلا. قطعا ستتألف حينئذ وتتكون حينئذ مجالس البطالين، ومجالس البطالين أحسن ما فيها الكلام التافه، وإلا عادة تعج الكلام المحرم، لكن أحسن ما في مجالس البطالين أحسن ما فيها الكلام التافه. وكثرة الكلام في التوافل، كثرة الكلام في الخزعبلات والسخافات، في الأمور التي لا نفع فيها للإنسان، لا لذهنه لا لعقله لا لقلبه، لا نفع فيها للإنسان، تسبب قسوة القلب. فالذي يقل من الكلام في التوافه حتما سيستشعر هذا المعنى، يستشعر معنى الدقة. لعلك رأيت نعالك مجالس البطال فبيني وبينهم خليتني. الإمام هنا يعدد الأسباب أي شيء، يعدد الأسباب التي تطلب الإنسان من الرحمة. ما لي كلما في أول فقرة الدعاء، ما لي كلما تقد صلحت سريرتي أو قرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، ثم يبدأ يعدد الاحتمالات إلى أن يقول أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. ثم في احتمال آخر أو لعلك لا تحب أن تسمع دعائي، يعني هذا السبب أن الله لا يحب أن يسمع الدعاء مساويا لألفة مجالس البطالين. فيتضح المراد من قولي أن قلة الكلام في التوافه تبين وتولد معنى الرقة في قلب الإنسان. طرق الوقت ما يكفي أن أفصل الكلام في المقالب وأكتفي هذه المختصرات. ثالثا، هذا أولا من الأمور التي تولد الرقة في قلب الإنسان، التجنب عن أكل الحرام والشبهة. والأمر الثاني قلة الكلام في التوافه. الأمر الثالث زيارة المقابر للاعتبار. زيارة المقابر خصوصا في الأوقات التي تكون فيها خالية من الناس. تذكر الموت تهيئة الكفن، لبس الكفن خصوصا في أوقات السحر أو في أوقات الأعياد وأمثال هذه الأمور التي تكون سببا واعظا للإنسان، استنادا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بني احيي قلبك بالموعظة. الموعظة تكون سببا لحياة قلب الإنسان، وحياة قلب الإنسان في رقته لا في قسوته. فهذه الأمور تكون سببا لترقيق قلب الإنسان، لطرد القسوة من قلبه من فؤاده. زيارة المقابر، تذكر الموت، المشي في الجنائز في تشيع الجنائز، الحضور عند الدفن وعند الغسل عند تغسيل الأموات، تهيئة الأكفان، لبس الأكفان خصوصا في الأيام التي يفرح فيها الناس. إذا رأيت الناس قد فرحوا حج إلى كفنه والبسه، حينئذ تستشعر موعظة مؤثرة في قلبك. على أي حال تنتقل إلى مقام آخر. الأمر الرابع والذي يكون أيضا من أسباب ترقيق القلوب: رعاية الأيتام، وبالذات كما في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم المسح على رأس اليتيم، رعاية المحتاجين، رعاية الفقراء. من المؤمنين من الهاشميين من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، في الرواية الشريفة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: فأدني منك اليتيم وامسح على رأسه وأجلسه على خوانك، خوان سفرة الطعام. فأدني منك اليتيم وامسح على رأسه وأجلسه على خوانك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. تقدر على حاجتك يعني تصل إلى الخلاص من القسوة، لأنه جاء يطلب من النبي أن يصف له دواء يخلصه فيه من قسوة القلب. فأدني منك اليتيم وامسح على رأسه وأجلسه على خوانك يلين قلبك وتقدر على حاجة. ورواية أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فماذا تفعل؟ فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. وأمثال هذه المعاني كثيرة في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. أن رعاية اليتيم، رعاية المحتاج، رعاية الفقير تكون سببا لترقيق قلب الإنسان. واليتامى في روايات أهل البيت مصادقهم متعددة. يتامى المؤمنين الصغار الذين فقدوا آباءهم، الصغار الذين فقدوا من يعولهم، هؤلاء المسح على رؤوسهم، رعايتهم، إظهار العطف باتجاههم، كله يكون سببا في ترقيق القلب. وبالأخص يتامى الهاشميين، يتامى المؤمنين يكون عام، لكن ليتامى الهاشميين خصوصية أكثر، كما يظهر هذا المعنى من روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. يتامى الهاشميين رعايتهم خصوصية أكثر. هناك معنى آخر لليتيم في روايات أهل البيت: الشيعة بنحو عام من الهاشميين ومن غيرهم، وهم الذين يستشعرون معنى إيمانهم، لا كل الشيعة، وإنما اليقين الذي يستشعر المرارة والألم في قلبه لفقد والده. لذلك في رواياتنا الشريفة التعبير باليتيم عن الشيعي الذي قطع عن إمامه صلوات الله وسلامه عليه، رعاية هذا اليتيم بقضاء حاجته، بمواساته، بإدخال السرور عليه، أيضا من جملة الأمور التي تسبب رقة القلب. رعاية شيعة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. روايات كثيرة واردة عن أهل البيت في تسمية الشيعة باليتامى، وخصوصا في توصية علماء شيعة أهل البيت برعاية يتامى شيعتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الأمر الرابع من الأمور التي تكون سببا باعثا لترقيق القلب. لكن قبل أن أنتقل إلى الأمر الخامس وزال الحديث عن اليتامى، أذكر إخواني بمسألة مهمة جدا، بمسألة مهمة جدا، وهناك مسائل في طريق الإنسان، في طريق سلوكه في معرفة إمامه وفي الوصول إلى معرفة أهل البيت، هناك مسائل ربما لم تذكر في الكتب، وهناك مسائل ربما يغفل عنها الناس، لكن أهل الخبرة يعرفونها. لا زال الحديث عن اليتامى وأن رعاية اليتيم تسبب الرقة في القلب. هناك قضية بخصوص مسألة اليتامى أهم من كل هذا الذي ذكرته، التوسل بيتام الحسين، وهو باب قد غفلت عنه النار. التوسل بيتام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، التوسل بهم بالحوائط، البكاء على حالهم وما جرى عليهم من الويلات، هذا سبب أكيد ووثيق ترقيق القلوب. قلت هناك كثير من الأمور لم تذكر في بطون الكتب أو يغفل عنها الناس، وهذا باب قد غفل عنه الناس، التوسل بيتامى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان المسح على رأس أي يتيم من عامة اليتامى يكون سببا لرقة القلب، فكيف لو كان البكاء والرقة على يتامى الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ قطعا التأثير يكون أعمق، قطعا التأثير يكون محفوظا في قلب الإنسان. الأمر الخامس، مداومة اللعن على أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وكثرة اللعن صباح مساء، سبب سريع أكيد لتلقيق القلوب، لأن اللعن على أعداء أهل البيت يخلص الشيطان، يقيد الشيطان، سيحجب الشيطان عن القلب. فإذا حجب الشيطان عن قلب الإنسان حينئذ حجبت القسوة، لأن القسوة في أصلها من الشيطان وشؤوناته. فإذا كررنا اللعن وأكثرنا من اللعن كنا قد حبسنا الشيطان فترة أطول عن قلوبنا، يكون الشيطان حينئذ محبوسا فترة أطول. فإذا كان محبوسا فترة أطول يكون تأثيره أقل في توليد القسوة في القلوب أو في إيجاد معنى الغفلة، لأن اللعن يخلصه، يقيده، يجعله خانتا، أي لا يصدر منه النفس ولا يصدر منه اللمس والهمس، فيكون خانتا مرجوما هذا اللعن، مطروحا عن القلب. هذا الأمر الخامس، كثرة اللعن ومداومته على أعداء أهل البيت، سواء كان بذكر أسمائهم، بذكر أفعالهم، بذكر أوصافهم، أو بحسب الصيغ التي وردت في الأدعية. بالنتيجة اللعن على أعداء أهل البيت أن يجري دائما على ألسنتنا وفي كل حال من أحوالنا، لأنه يكون سببا لتشكيل الشيطان وطرده. فاللعن هو الطرد، اللعن لعنه طرده في لغة العرب. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، حديث أهل البيت. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ إن حديثنا يحيي القلوب. حديث أهل البيت سماعه، حفظه على ظهر القلوب، قراءته، النظر إليه، كتابته، تدريسه، شرحه، بثه بين الناس، شده في قلوب الشيعة المختلفة. ما شئ في أي شأن من شؤوناته، مذاكرته، كل هذا يكون سببا لحياة قلب الإنسان. حديث أهل البيت وشؤوناته بكمانها، هذا أيضا يكون سببا لحياة القلب، وحياة القلب تعني لذته، وإلا القلب الحي لا يكون قاسيا. فإذا لم يكن قاسيا ماذا سيكون حينئذ؟ سيكون رقيقا. هذا الأمر السادس. الأمر السابع من الأمور التي تبعث على تحصيل الرقة في الإنسان، الأمر السابع مداومة ذكر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أهم الأمور كلها، هذا أهم الأمور كلها، يكون سببا في ترقيق القلوب. مداومة ذكر الإمام الحج على اللسان أو في القلب، أو سماع ذكره الشريف، أو زيارته، أو ندبته، أو أي أمر يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الآية في سورة الحديد تشير إلى هذا المعنى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحن الوقت لقلوب المؤمنين أن تخشع وأن تكون خاشعة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه في روايته عن الإمام الصادق صلوات الله عليه بخصوص هذه الآية ماذا يقول إمامنا الصادق؟ يقول: تأويل هذه الآية جار في أهل زمان الغيبة، جار في زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم، والأمد أمد الغيبة. في ليلة الجارحة قرأت عليه مقطعا من الزيارة الشريفة: أشهد أنك الحق الثابت الذي لا عيب فيه، وأن وعد الله فيك حق، لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد، لا أرتاب لطول الغيبة وبعد الأمد، إنما ما جلت يكون حالي كما تقول نفس الزيارة في فقرة أخرى: فلو تقاطعت الدهور وتمالت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، عليك إلا متكلا ومعتمدا، إلى آخر ما تذكره الزيارة المقدسة لإمامنا الحج صلوات الله وسلامه عليه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ الحديث ذكر الله هنا، ذكر الله هنا الإمام الحج صلوات الله عليه، لأن الآية كما يقول إمامنا الصادق جارية في أهل زمان الغيبة وأيامها دون غيرهم، والأمد أمد الغيبة كما قال صلوات الله عليه. لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد قست قلوبهم يعني ذهبت الرقة من قلوبهم لماذا قال عليهم الأمد ومتى يطول الأمد على الإنسان يطول الأمد على الإنسان متى ما كان قلبه خليا من ذكر الإمام الحج صلوات الله عليه وإلا لو كان قلب الإنسان مملوءا بحب الإمام الحج وكان ذكر الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه الشغلة الشاغلة للإنسان لا تسكر القسوة على قلبه وحينئذ لا يطول به الأمد لأنه سيجد لطف الإمام في حياته سيجد أوصاف الإمام الجلية والخفية في حياته يجد ذلك واضحا فلا ينقطع عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قلبه وفي حياته المعنوية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فمداومة ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سبب أكيد بل هو أهم الأسباب في توليد الرقة في قلب الإنسان تقريبا هذه أهم الأمور التي تذكر في مثل هذا المقام يعني في الأمور التي تولد الرقة في قلب الإنسان وبهذا يتم الكلام في الأدب الثالث من آداب الدعاء لإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أولا الانكسار ثانيا الغرق وثالثا الرقة الأدب الرابع من آداب الدعاء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الأدب الرابع الإخلاص والإخلاص إنما يكون ملازما للرقة يكون متفرعا عن الرقة يعني هذه الأسباب التي ذكرناها والتي تجعل الرقة حاصلة في قلب الإنسان هي نفسها تؤدي إلى الإخلاص لأن الرقة والإخلاص متلازمان قبل قليل قرأت عليك الرواية إمامنا الصادق ماذا يقول إذا رق قلب أحدكم فليدعو فإن القلب لا يرق حتى يخلص فإن القلب لا يرق يعني لا تكون فيه الرق حتى يخلص يعني حتى يكون فيه الإخلاص وإذا الغاية هنا من الرق الغاية الإخلاص لأن الإمام هنا يجعل الدعاء متوقفا على الإخلاص إذا رق قلب أحدكم فليدعو فإن القلب إذا رق فإن القلب لا يرق حتى يخلص يعني ليس الملاك الأصل في الرقة بل الملاك الأصل في الإخلاص وإنما الرقة تكون علامة للإخلاص تكون بابا للإخلاص والإخلاص ما المراد الإخلاص معنى من المعاني الصعبة جدا لا ينال بسهولة لكن الرقة قد تكون بابا لتحصيله والأسباب التي ذكرناها لتحصيل الرقة أيضا هي تكون سببا لتحصيل الإخلاص في قلب الإنسان باعتبار الرقة والإخلاص متلازمان الإخلاص فقط أشير إلى هذه الآية الشريفة لأن الوقت يجري بسرعة أشير إلى هذه الآية الشريفة ومن خلالها نتبين معنى الإخلاص بشكل موجز الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الذين يبايعونك يبايعون رسول الله يبايعون أمير المؤمنين يبايعون الأئمة يبايعون صاحب الأمر يبايعون بيعة القلوب كل بيعة الصفق بالأيدي وإلا الصحق بالعيد ما قيمته إذا لم تكن القلوب قد بايعت الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. المراد من الإخلاص في القلب هنا الإخلاص في البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. المراد من الإخلاص الإخلاص في البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن البيعة للإمام هي البيعة لله سبحانه وتعالى. يبايعونك الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه البيعة في القلوب لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إنما هي بيعة لله سبحانه وتعالى. فالمراد من الإخلاص هنا أن تكون القلوب خالصة مخلصة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا هذه المعاني لا تحصل بالسهولة ما لم تراعى الأمور التي ذكرناها، الأمور التي ذكرناها في تحصيل الانكسار، الأمور التي ذكرناها في معنى الغرب في دعاء إمام الحجة، الأمور التي ذكرناها في تحصيل في قلب الإنسان. هذه الأمور إذا تضافرت وإذا اجتمعت وحصلها الإنسان، حينئذ يمكن أن يفتح للإنسان باب الإخلاص. يمكن للإنسان أن يستشعر معنى الإخلاص في قلبه، وحينئذ يمكن أن يدعو للإمام بهذا المعنى، يمكن أن يدعو بمعنى الإخلاص، يمكن أن يدعو للقلب الذي أخلص البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأدب الرابع. الأدب الخامس، وإنما أقصر الكلام خوفي أن يطول البحث في آداب الدعاء عدة ليالي أخرى، وبالتالي لا نتمكن من تبيين كثير من المطالب في خلال ليالي هذا الشهر. الأمر الخامس من الأمور التي يراعيها الداعي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، الأمر الخامس العمل الموافق للدعاء للإمام. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول: الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر، كما أن القوس بلا وتر لا يرمي ولا يسدد السهم في الغرض الذي يراد أن يطلق باتجاهه السهم. القوس بلا وسط لا يمكن أن ينطلق منه السهم، لأن الذي يكون سببا لإطلاق السهم هو الخطأ في القوس، وما القوس إلا المكان الذي يستند إليه السهم، وإلا القوة الدافعة للسهم في الوسط. فلذلك الدعاء بلا عمل لا يصل إلى مرمى، لا يستجاب، يعني ليس له من قيمة. فلا بد من وجود عمل يوافق الدعاء. مقصود العمل الموافق للدعاء مثلا أن الإنسان يدعو الباري سبحانه وتعالى: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، وهو يرتع صباح مساء في أكل الحرام والشبهات عالم به. هذا دعاء لا يستجيب، هذا خداع للناس. هو يرتع يأكل من الحرام صباح مساء ويقول: يطهر بطوننا من الحرام والشبهات. دعاء لا يستجاب، دعاء لا قيمة له. أما الإنسان الذي يسعى لتحصيل الحلال ويدعو: وطهر بطوننا، الباري حينئذ يعينه في أن يجنبه من الحرام والشبهة. حينئذ الباري يعينه، يعطيه قدرة أكثر، يعطيه قوة نفسه أكثر على التخلص من الحرام والشبهات، يعطيه بصيرة في تمييز الحرام من الحلال، يفتح له الطريق، يسهل له الأسباب لتحصيل الرزق الحلال. أما أن يدعو هكذا ويقترس من الحرام، هذا لا يقال له دعاء. هذه الفاظ يلقلق بها الإنسان. فلذلك عندما ندعو بأي دعاء لا بد أن نكون في ذلك الحال الذي ندعو فيه، أن نأتي بالعمل الموافق لذلك الدعاء. فإذا كنا نحن الآن في مقام أداب الدعاء للإمام صلوات الله عليه، فالأدب الخامس العمل الموافق للدعاء للإمام. فنحن في مقام ندعو للإمام اللهم كل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء الشريف. نحن في هذا المقام ندعو للإمام، لابد أن نأتي بالعمل الموافق لهذا الدعاء. يا ترى ما هو هذا العمل الموافق للدعاء الشريف في زمن غيبة الإمام؟ قطعا بعد مراعاة الأمور السابقة، أفضل عمل في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أفضل عمل ومن أحب الأعمال إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أولا إحياء أمره، إحياء ذكره، هذا أولا، وثانيا مواساة شيعته صلوات الله عليه، مواساة شيعته، مواساتهم بإعانتهم المادية بحسب المكن، بإعانتهم المادية، إن لم تكن القدرة المادية بإعانتهم بماء الوجه على الأقل. وهذا ورد في رواياتنا أنك إذا لم تكن مقتدرا على إعانة أخيك بمالك ساعده بماء بشك، يعني إذا كان لك جاه أو سمعة أو تأثير في الآخرين تستعمل هذا الجاه في إعانة إخوانك، في إعانة المحتاجين. المواساة المادية إعانة بماء الوجه، الخلق الحسن، التواضع، تفريج الهم، الإرشاد العلمي والهداية العلمية. نتيجة حاجات الناس كثيرة، منها ما هو معنوي، منها ما هو مادي، منها ما يرتبط بالعلائق الاجتماعية والأخلاق والعلاقات الاجتماعية فيما بين الناس. لأن الذي ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أنه من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا، من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح موالينا، من قضى حاجة أخيه المؤمن في زمن غيب إمامه فإنما قضى حاجة إمامه صلوات الله عليه. وحوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم كما يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وحوائج الناس مختلفة، لربما يحتاج الإنسان إلى ابتسامته في بعض الأحيان، ربما يحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى دمامة في الأخلاق، ربما يحتاج الإنسان إلى تواضع يرى في أخيه المؤمن. حاجات الناس مختلفة لا تقتصر على الجنبة المادية فقط. مراعاة شيعة أهل البيت، مراعاتهم، مؤاساتهم في أحزانهم، في أفراحهم، في عواطفهم، في قضاء حوائجهم على الأقل في الخلق الحسن، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، تسعوهم بأخلاقكم على الأقل. المواساة والتواضع والخلق الطيب والكلمة الطيبة والسعي في محاسن المؤمن صغيرة كانت أم كبيرة، حتى في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ربما يعلم الإنسان أنه ليس قادرا على قضاء حاجة أخيه، لكن إذا قصده فليظهر له السعي، فليسعى معه وإن كان آيتا من تحصيل الحاجة. نفس السعي معك ربما يكشف الكربة النفسية عن أخي. المسائل لها أبعاد كثيرة ولها مقامين كثيرة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أئمتنا يراعون العواطف، عواطف شيعتهم بالحق، وحتى عواطف الناس ينحون عنها. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه أحد أصحابه كان كثير الكرم، وكان ينحر الذبائح ويقدم الطعام الكثير. فالإمام ينهاه عن ذلك، ينهاه لا بخلا، يقول له حتى تتكبر على المؤمنين، أنت تقول المؤمنين بهذا، إن في أصحابك من يتمنى أن يفعل مثل هذا الفعل ولكنه لا يقدر على ذلك، وأنت إذا فعلت هذا فإنك تؤذيه، فإنك تحشره في قلبه. الإمام يراعي حتى هذه العاطفة الصغيرة، الإمام هنا ينهى عن هذا الأمر لا بخلا، وإنما مراعاة دقيقة لعواطف أصحابه. يقول إن في أصحابك لن يتمنى مثل هذا، لكن ما عنده القدرة، فأنت لا تتظاهر بهذا الانتفاع الكثير قد تؤدي إلى كسر قلوب أصحابه. لا تتظاهر بهذا الانتفاع وإن كانت لك المقنع. الإمام هنا لا ينهاه عن جهة المقنع، وإلا هم أكرم الأكرمين صلوات الله عليهم أجمعين. لكن مراد الإمام فليفهم بدقة، مراده النظر إلى أطاعات عواطف الناس، عواطف شيعته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر في غاية الأهمية، وهذا هو مقصودي من العمل الموافق للدعاء عندما ندعو. ولذلك إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه عندما يأخذ العهود على أصحابه حين الظهور، ما يأخذ عليهم العهود أن صوموا الليل والنهار، أن صوموا النهار وقوموا الليل، أن اركعوا واسجدوا، يأخذ العهود عليهم في خلق الحسن مع الناس، في التعامل مع الناس. في الروايات إن شاء الله في وقت آخر ربما نتعرض للعهد المأخوذ من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه حين الظهور. جملة ما يأخذه عليهم ما يتعلق بمراعاة الناس، بمراعاة عواطف الناس، بالخلق الحسن مع الناس. بالنتيجة هو عنوان إجمالي ذكرته في أول حديثي، مؤاساة شيعة أهل البيت، مؤاساتهم من الجهة المادية، من الجهة العاطفية، من الجهة المعنوية، خصوصا وأكثر جمعنا من طلبة العلم، وأحوج الناس إلى هذا الخلق طلاب العلم، أحوج الناس إلى هذا الخلق طلاب العلم، أحوج الناس إلى هذا الخلق أولئك الذين يتقون المنابر، أحوج الناس إلى هذا الخلق أولئك الذين يبلغون الناس، يبلغون أحكام الله، يبلغون دين الله بين الناس. أحوج الناس إلى هذه المعاني، إلى التواضع، إلى الخلق الحسن، وإلى الكلمة الطيبة، وإلى مواطنة العواطف. أحوج الناس هؤلاء، ونحن أحوج الناس إلى هذه المعاني. وهذا هو العمل الموافق للدعاء. لما قلت الأمر الخامس من آداب الدعاء العمل الموافق للدعاء، والعمل الموافق للدعاء هو هذا، وهذا الذي يريده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، مؤاساة أهل البيت ومؤاساة شيعتهم. من لم يقدر على صلتنا، صلتهم أولا، من لم يقدر على صلتنا يعني في غيبته صلوات الله عليه، من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا، من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح موالينا، من قضى حاجة أخيه المؤمن كأنما قضى حاجة إمامه، وهو يكون بذلك مدخلا على قلبي إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وطعن من أمور المؤاساة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولسيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بهذا العنوان، بعنوان المؤاساة لأم الحسن والحسين البكاء على سيد الشهداء وما جرى على سيد الشهداء. والذي جرى على سيد الشهداء آلامه تحز في نفس الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. والزهراء شاهدت بكل الذي جرى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن أشجى المواضع ومن أشجى المواقف التي آلمت قلوب أهل البيت وآلمت قلب الزهراء، من أشجى المواقف أي موقف، عندما جاء الجواب: يا جواد الحسين أين حسين، يا جواد الحسين أين حسين. عندما وصل الجواد إلى الخيام وصهل الجواد ومخدرة الطالبيين ما كانت تخرج من الخيمة، لكن لما سمع الأطفال الصهيل ودعاء الحسين، عندما ودع الحسين عياله صلوات الله عليه، عندما ودع عياله واتجه إلى المعركة، لم تكن العيون هي التي ترقب أبا عبد الله، كانت القلوب قبل العيون في مخيم الحسين هي التي ترقب أبا عبد الله، كانت عيون اليتامى هي التي ترقب أبا عبد الله، كانت قلوبهم قبل عيونهم. ولما توجه إلى المعركة أصبح ما في أيديهم. نعم، لقد ذهب الحسين ولن يعود إلى الخيام، وعادوا بحزن وأسى وألم وقربة إلى الخيام، لكن لما سمعوا سهيل الجواد عادت الفرحة مرة ثانية في قلوب أيتام الحسين. نعم، لقد عاد الحسين ولقد عاد الأمل بعودة الحسين. فتراكمت الصحية من هذه الخيمة ومن تلك الخيمة، تراكم أطفال الطالبين، تراكم يتامى علي والحسين، تراكموا بأجمعهم إلى الأمل الذي كانوا يرقبون، إلى الحسين صلوات الله عليه. لكن ماذا وجدوا؟ ماذا رأوا؟ سيدي يا صاحب الأمر، والجواد عندك، الجواد عندك. المعروف بين الشيعة أن جواد سيد الشهداء عند الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ذات الجناح هي التي يركبها إمام زماننا صلوات الله عليه حين خروجه. سيدي يا صاحب الأمر، فماذا نظرت الصبية وماذا رأوا؟ رأوا السرج على الجواد الوية، ثم ماذا رأوا؟ إن كان السرج حيا فهذا أمر هين. ماذا رأوا؟ رأوا جماع الحسين قد لطخت ناصية الجواد. إذن ذهب الحسين ولن يعود. يا جواد الحسين أين حسين؟ سؤال كان مرسوما على عيون الأطفال، سؤال كانت تصفح به قلوب الصبية، سؤال كان يتردد في قلب زينب: يا جواد الحسين أين حسين؟ أين حسين؟ وأين الحسين؟ ونحن نقرأ في دعاء المدينة، نخاطب الإمام الحج: سيدي يا ربية الله أين الحسن؟ أين الحسين؟
أين أبناء الحسين؟ أطلق الجواد على باب الخيمة ودم الحسين على ناصيته، وخرجت العائلة، خرجت زينب، فلما رأت الجواد بهذه الحالة ماذا سمعت؟ كانت مدهوشة لهذا الحال، لكنها رأت أداف على عناء إلى الخيام. السيول اقتربت من المخيم. إلى أين اتجهت العقيلة؟ سيدي يا صاحب الأمر، فاتجهت إلى السل الزينبي، وهذا أشجى موقف على قلب الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. اتجهت إلى السل الزينبي، نور عيني يا حسين، ابن أمي يا حسين، إن كنت حيا فإن الخيل قد هجمت على المخيم فأدركنا، إن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. أصحاب المقاتل ماذا يذكرون؟ يقولون سيد الشهداء لما سمع هذه الكلمات لم يذبح أحد، كان طريقا على الأرض، فقام وقف على وجهه ثلاث مرات، أيوا حسينا، أيوا سيدا.
فالسائلون هرابا ولاذ الفقراء بجنابه، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز الى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلصت في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون. ارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين، بمحمد واله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. اسالكم الدعاء جميعا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك. السلام على المضام المصطفى السلام على الحسن الكريم السلام على البدن السليم السلام على الشيب الخضير السلام على الثغر المقروع القوي السلام عليك السلام من قلبه بمصابك مغروب الإمام الحجاج أبو القاسم جدي الحسين السلام من قلبه بمصابك مغروب أدعو عند ذكرك مسكوح يا ذات ليل أخرتني عنك الذهول وعاقني عن نصرك المقدور أن أكون لمن حاربك محاربا ولمن صدى لك العداوة مناصبا فلأن تقنك صباحا ومساء ولأتينك بدل الدموع كما تأسفا على بعضهاك وتلهفا أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ثم يقول لجد الحسين وقد كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام إذا خرج الأيتام يستقبلون جواد الحسين وقال لمن خرج مع الأيتام حميدة بنت مسلم بن عقيل تقول يا جواد لقد مات والدي يا جواد أين والدي الذي تكبلني لما جاء خبر مسلم للإمام الحسين جلس في خيمتي باقيا نادى بأصحابي طال علي بحميدة أشوف حميدة أجلسها في حجره وضع يده على رأسها ثم أسكن دموعها قل لا يا عمي يا عمي أبوي صبر ما جاءت ولا طارش المكتوب وأخاف أخاف أن يصير الدنيا بعذاك يا عمي وشوف الدمع رجرج عيناك أخاف أن الكل كنا بطاياك والله يا عمي أنت الضمد لهلا بنيات ماذا قالها ابو عبد الله بني حميد انا ابوكي وبناتي اخواتكي قالت ابو عبد الله انت والدي لما رجعوا شافوا انا احبك في الاربعين لما شافوا وانتشرت النساء واليتامى على قبور الاحبه تلك عند قبر الحسين وهذه عند قبر علي الاكبر لقد حميد واضع يداه وقد التفت يمينا وشمالا بل خبر الله اذن كنت من زاد همي بل قبر ابوي بعيد عني والله بل قبر ابوي بعيد عني مسلم يا طالب ولي غريبون عن اوطان من وجعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
مسلم شجاع وعالم آية العلام. مسلم شجاع وعالم آية العلام والسفارة مسلم شجاع وعالم آية العلام. مسلم شجاع وعالم آية العلام والكفارة مسلم شجاع وعالم آية العلام. هذا مدى كالسفير اللي تشوف بدي